حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه هذا الذي أورد عن الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة, وهي باب إذا
باب من
أجر نفسه ليتصدق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حثهم على الصدقة وكان الواحد ليس عنده شيء حرص على أن ينفذ وأن يحقق هذه الرغبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام, ويذهب إلى السوق ويكون حمالا يحمل الأغراض بأجرة حتى يحصل شيئا يأكل منه ويتصدق. كان هذا شأنهم, وكان الواحد ليس عنده درهم. ثم بعد ذلك تغيرت الحال فصار الواحد له عنده مبالغ كثيرة من المال يعني بعد أمد. المقصود من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يشتغلون في حمل الأشياء على ظهورهم من أجل أن يحصلوا أجرة على هذا العمل ليأكلوا وليتصدقوا وليحصلوا الأجر الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وحث عليه وحث على الصدقة عليه الصلاة والسلام. وكان هذا شأنه رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم تغيرت الحال فكان الناس عنده من الأموال الطائلة.
إن لبعضهم لمئة ألف
فإن لبعضهم لمئة ألف يعني عند الواحد عندما يحدث بهذا الحديث ويتذكر حال أولئك ويتذكر ما أغناه الله به وما حصل لهؤلاء الذين جاءوا بعد الصحابة, وأن الواحد منهم عنده هذه الأموال الطائلة. وقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عند الواحد منهم ولا درهم واحد, فإذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة ذهب أحدهم إلى السوق وآجر نفسه ليحمل على ظهره أجرة يأكل منها ويتصدق.
قال ما نراه إلا نفسه,
هذا اللي هو الراوي قيل أنه هو الراوي أبو وائل الذي يحدث بهذا الحديث يعني ذكر حالهم وأن الواحد منهم عنده كذا. قال ما نراه إلا نفسه يعني على نفسه.
باب أجر السمسرة. ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس لا بأس أن يقول في هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا وما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الطاووس عن أبيه عن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر اللباد. قلت ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا.
هذه الترجمة هي أجل السمسرة وهي البيع لغيره من هذه العمل تسمى سمسرة وصاحبه يسمى سمسارا. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله بعض الآثار عن السلف في هذا وأنه لا بأس في ذلك في أجل السمسار, ولكن هذا يكون الشيء الذي لا يقع مخالفا لما جاء في السنة, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا يبيع حاضر اللباد قيل ابن عباس ما معنى حاضر اللباد؟ قال لا يكون لهم سمسارا. قال لا يكون لهم سمسارا. أما إذا لم يحصل تلقي أو باع حاضر لحاضر فإن المفهوم أنه لا بأس أن يكون سمسارا وأن يأخذ أجر السمسرة على ذلك, ولكن الشيء الذي جاء فيه النهي لا يجوز الإقدام عليه وهو أن الحاضر يبيع للبادي بأن يأتي الحاضر للبادي ويقول له هذا المتاع الذي معك وهذه البضاعة التي معك لا تبيعها على الناس ولكن اجعلها عندي أبيعها لك على مهل. هذا هو الذي لا يجوز. وأما إذا لم يحصل تلقي والحاضر هو الأرجادي هو الذي جاء للحاضر وطلب منه أن يبيع كل عتق أن ينادي عليها أو أراد أن يعطيها إياه ويجعلها في الدكان عنده، فالرغبة ليست من الحاضر وإنما من أهل الأرجادي، أن هذا لا بأس به لا بأس به. كذلك إذا باع حاضر لحاضر وأخذ الأجرة على البيع إنه لا بأس بذلك.
قال ولم ير ابن سيرين وعطاء وابراهيم والحسن باجل استنكار باسه. وقال ابن عباس لا باس ان يقول به هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
وهذه ايضا اثر عن ابن عباس في قضيه الاجره على البيع والانسان يتولى بيع شيء لغيره، وان ابن عباس قال لا باس اذا اعطاه ثوبا وقال ما زاد على كذا فهو لك، يعني بيعه بمئة وما زاد على كذا فهو لك. لم يرى ابن عباس بذلك بأسا، فقد خالف بذلك كثير من العلماء قالوا ان هذا لا يجوز لان الاجره تكون مجهوله.
وقال ابن الشيرين اذا قال بيعه بكذا فما كان من ربح فلك او بيني وبينك فلا باس به.
وهذا ايضا كذلك كلام ابن الشيرين قريب من كلام ابن عباس رضي الله عنه، وانه قال بيعه بكذا وما زادها فهو بيني وبينك أو فعلك ذلك جائز.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم، ومثل هذه الشروط ومثل هذا الشيء الذي يجري بين صاحب المال وبين من يبيع له إذا اشترط عليه شرطا وليس هناك نص يدل على خلاف هذا الشرط فأن هذا الشرط باطل لا يفوه ولا يجوز، أن شروطه ضعيفة ما دام أن جميات النصوص تدل على بطلان مثل هذه الشروط التي يشترطها المسلمون. المسلمون على شروطه إلا الشروط التي تقع مخالفة للشرع فإنها لا تعتبر تكون لاغية.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر العباد. قلت ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر العباد؟ قال لا يكون له سمسارا.
وهذا اللي تستنفرق هنا انما هي في جانب المنع لانها تقع في شيء لم يأذن به الشرع وهو بيع الحاضر العباد. لكن اذا كان البيع من حاضر لحاضر فمفهوم الحديث انه لا مانع ان يبيع حاضر لبادي بالسنترة، حاضر لحاضر بالسنترة، يعني حضري يعطي حضري ليبيع له بالسنترة، يعني انه بلد يعني يتفق مع الانسان اخر انه بلد ليبيع له، يعني الحديث يعني لا بيع حاضر لبادي. فمفهوم هذا ان حاضر لحاضر انه لا بأس. وكذلك الحاضر للبادي إذا كان الحاضر لم يطلب وإنما البادي هو الذي طلب، قال إني هذه البضاعة أريد أن أجعلها عندك لتبيعها لا بأس بهذا. وإنما المنع إن إذا كان الحاضر يأتي البادي ويقول له لا تبع على الناس فلا تطلعه عندي في الدكان وأنا أبيع لك على مهل، هذا هو الذي لا يجوز.
باب هل يهاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق قال حدثنا خطاب رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا فعملت للعاصم وائل فاستمع لي عنده فاتيته اتقاضاه فقال لا والله لا اقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت اما والله حتى تموت ثم تبعث، فقلت لا، فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا، قال وإني لميتا ثم مبعوث، قلت نعم، قال فإنه سيكون لي ثم مال، قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك
فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا.
هذه الترجمة يا باب: هل يؤاجر المسلم
الرجل نفسه،
هل يؤاجر الرجل نفسه للمشرك في أرض الحرب؟ وأورد فيه حديث خباب رضي الله عنه كان في مكة وهو مسلم، كان العاصر الوائل على الكفر كافر، كان كافرا وقد من الكفار، وجاء وصار له طعام وصار لي، وكان خباب قيما، خباب قيما وهو الحداد، وكان تجمع على العاصي لواء المبالغ لخباب في مقابل اعماله التي عملها له، فجاء يتقاضى وقال اعطني حقي، فقال لا اعطيك حقك حتى تكفر من محمد، لا اعطيك حقك لا اعطيك حقك حتى تكفر من محمد، قال لا حتى تموت ثم تبعث، قال واني مبعوث؟ قال نعم، قال اذا يكون لي مال وولد ثم اوفيه. يقول هذا تحكمه. محل الشاهد من هذا ان خبابا رضي الله عنه كان مسلما وتعامل مع هذا الكافر المشرك اللي هو العاصم الوائل، وكان في ارض الحرب يعني في مكة، وكانت دار كفر، وكانت دار كفر. هذه المؤاجرة وهذه المعاملة هي التي أورد البخاري رحمه الله الحديث من أجلها، وأن خباب مسلم وعمل لمشرك في أرض الحرب، والرسول صلى الله عليه وسلم علم ذلك وأقره، فدل على أن ذلك سائر. لكن من العلماء من قال إن هذا إنما يكون للضرورة، ثم أيضا لو أن إنسانا عمل عملا في حانوته لمسلمين أو لكفار فإن مثل هذا العمل لا بأس به، ولكن المحذور الذي يكون فيه إذلال للمسلمين أو يكون فيه أيضا إعانة لهم على المسلمين أو تقوية لهم على المسلمين فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز. لهذا قال العلماء ان قوم المسلم يعمل الكافر مشروط من شرطين: الا يكون فيه الا له، والا يكون في تعامله مع الكافر تقوية الكفار على المسلمين، والا فان التعامل مع الكفار في حد ذاته لا باس به في البيع والشراء كونه يعمل لهم، ولكن الشيء الذي فيه اذلال او يكون في تقوية الكفار على المسلمين هذا ليس المسلم المقدم على شيء من هذا القبيل.
باب ما يعطى في الرقية على احياء العرب بفادعة الكتاب. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. وقال الشعبي: لا يشترط المعلم الا ان يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم: فليقبل. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة ولم يرد لشيرين بأمر الحسام بأسا. وقال: وكان يقال السخط الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص. وقال حدثنا أبو النعمان: وكانوا يعطون على الخرص. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من احياء العرب، فاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم، فلجغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا يا أيها الرهب إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقيب ولكن والله لقد اصطبتناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يدخل علي ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحهم عليه. قال بعضهم أخذوا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر لهم الذي كان فننظر ما يأمرنا فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية. ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقال شعبة حدثنا أبو بشر قال سمعت أبا المتوكل في هذا.
باب ما يعطى الرقية على أحياء
العرب.
ما يعطى بالرقية على أحياء العرب
ما يعطى من الرقية في على أحياء العرب لفاتحة الكتاب. يعني ذكر أحياء العرب هنا لا مفهوم له بل الرقية كل من يرقى يعني فالرقية صالحا ليست خاصة بأحياء العرب وإنما ترجم بأحياء العرب لأن الحادثة والقضية تتعلق بأي من أحياء العرب. وهذا هو الذي جعل البخاري رحمه الله يأتي بهدف الترجمة وإلا فإن تقييد ليس له وجه ولا مفهوم له وإنما الرقية لمن يحتاج إليها سواء كان من أحياء العرب أو من غيره كل من يحتاج إليها فإنها تفعل معه ولا يتقيد ذلك بكونه في أحياء العرب أو في حي من أحياء العرب ولكن الذي حصل إنما هو مع حي من أحياء العرب.
وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
هذا قطعة من الحديث يعني جاء في موضع آخر وهي تعلق بالرقية وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والحديث حصل في رقية ومن العلماء من رأى أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم أنها سائغة وجائزة وأن قوله من حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله يدل على هذا. ومن العلماء من قال ان المقصود في اخذ الاجر في هذا الحديث انما جاء في قضية معينة وفي واقعة معينة وهي الرقية وليست في التعليم وليست في تعليم القرآن او تعليم العلم وانما جاءت في رقية في علاج ودواء. والعلاج والدواء يمكن ان يؤخذ عليه اجرة سواء كان في القرآن او بغير القرآن لان الامراض والادواء الله سبحانه وتعالى جعل لها ادوية تداوى بها سواء من القرآن او من غير القرآن. لكن تعليم العلم النافع وتعليم القرآن وليس هناك شيء يصلح القلوب إلا على الوحي عن رجاله رسول الله عليه الصلاة والسلام كتابا وسنة. فإن قالوا لا تؤخذ الأجرة على ذلك، ولكن لا مانع من الجعالة، لا مانع من الجعل، وهو كون أحد يعلم القرآن ثم يجعل له شيء ويعطى إياه من غير مشاركة ومن غير مماكسة، وإنما يكون هو يعلم ثم يعطى. لهذا ذكر البخاري رحمه الله بعض الآثار التالة على هذا عن السلف، وأنه لا يكون مشاركة. ومن العلماء من أخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم قلنا حق ما ختم اليوم كتاب الله، فرأى أخذ الإجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم مطلقا، ومنهم من رأى أنه لا يكون هناك مشاركة، ولكن لا مانع من الجعل الذي يجعل الإنسان في مقابل تعليم القرآن أنه لا بأس لذلك.
وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبل.
وقال الشعبي لا يشترط المعلم، ما يقول أنا أعلم بكذا، أعلم جزء من القرآن بكذا أو سورة من القرآن بكذا، لا يشترط المعلم، ولكن هو إذا أعطي شيئا فليقبل، ما في ذلك. وهذا من الثواب المعجل، الإنسان إذا فعل الشيء يريد الخير يريد الثواب من الله عز وجل ثم أعطي شيئا وهو لم يطلبه ولم يشارط عليه، فإن هذا من الثواب المعجل في الدنيا قبل الآخرة، لا بأس بذلك. وإنما الذي فيه شيء هو أن يشارك ويقول أنا أعلم السورة بكذا، أعلم الجزء بكذا، أعلم كذا بكذا، هذا هو الذي فيه الإشكال، وهذا هو الذي لا ينبغي.
وقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم.
قال الحسن الحكم حكم ابن حذيفة لم أسمع أحدا كره أجر المعلم، يعني به ما يعطاه على ذلك، لكن إذا بقي الأمر هل يكون مشاركة غير مشاركة؟ المعروف عن السلف أنهم ما كانوا يشاركون، إنما كانوا يعلمون، وإذا أعطي أحد شيئا قبله.
وأعطى الحسن دراهم عشرة.
وأعطى الحسن دراهم عشرة، يعني في مقابل تعليم ولد، يعني أعطى معلم دراهم عشرة لأنه علم له ولد.
ولم ير ابن سيرين بأمر القسام بأسا.
لم ير ابن سيرين بأمر القسام بأسا، القسام الذي يقسم بين الناس، يقسم بين الناس ويأخذ أجرة أو شيئا يقابل ما يقوم به من القسمة، مثل الحراس الذي يقسم أو القسام الذي يقسم عن أشياء موجودة، يعني يميز نصيب هذا من هذا، أو يعني يفرز نصيب هذا من هذا.
وقال دام يقال الشخص الرشوة في الحكم.
كان يقال وكل إنسان يعطى شيء من أجل أن يتوصل له إلى أمر باطل أو إلى أمر منكر.
وكانوا يطعون على الفرس،
وكانوا يطعون على الفرس، أي الفرس والنخيل، فرس الدروع والثمار، يطعون على الفرس، لأن كما يعطى العاملون على الزكاة الذين يلعبون بجوايتها، كذلك من يحرص النخل من أجل أن يعرف مقداره فتجد الزكاة بناء على هذا الخرف، ويتصرف الإنسان بماله يأكل منه ويفلي وهو رطب، لأنه عرف مقداره من ناحية الخرف، فيطالب بمقدار الزكاة بناء على هذا الخرف، ويتصرف الإنسان بماله يأكل ويهدي ويتصدق، ولا يكون هناك عنده غضاضة وإشكال من أجل أن الزكاة موجودة نصيح، وأن الفقراء والمساكين نصيح. إذا خلص الإنسان يتصرف بماله، يعطي ما يشاء ويتصدق ما يشاء، ولكنه بعد ما يأتي التمر ويجد ويعطي مقدار الزكاة إلى هذا الخرص الذي صرف له، فكان يعطون على الخرص. فالخرص والسكنة من الأشياء التي ينبغي أن تحصل بين الناس بدون مقابل، ولكن إذا أخذ عليها مقابل فإنه لا بأس بذلك.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نهر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سهرة ساغروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوه فأبوا أن يضيفوهم فرجه سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا بدر وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي فقال بعضهم الله إني لأرقي ولكن الله لقد اصطبحناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فقال حوم على قطيع من الغنم انطلق يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فتأنما نشط من عقاب فانطلق يمشي وما به قلبة قال فأوفوهم جهلهم الذي صالحهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم ساما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه الذي يحكي فيها هذه القصة التي حصلت له مع جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، فإنهم كانوا في سهرة سافروها فجاءوا إلى حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، ما أعطوهم شيئا من الضيافة ومنعوهم الضيافة، فذهبوا ونزلوا ناحية فلدغ سيدهم وكبيرهم وزعيمهم فبحثوا له عن كل ما يستطيعون من علاج فما وجدوا، فقال بعضهم لو أنكم ذهبتم إلى هؤلاء الذين نزلوا بقربكم لعلكم تجدون عندهم شيء، فجاءوا إليهم وقالوا إن سيدنا لدغ وأننا بحثنا فلم نجد يعني شيئا مفيد في علاجه فهل عند أحد منكم شيء في ذلك؟ فقال أحدهم نعم والله ولكن إننا صبحناكم فلم تضيفونا فما أن الفاعل حتى تعطونا كذا، فاتفق معهم على مقدار من الغنم قطيع من الغنم فجعل يدخل عليه ويقرأ الفاتحة الكتاب فشفي وقام كأنما نشط من عقاد مثل البعير الذي كان قد عقلت يده في عقال وكان يريد القيام فلا يتمكن، فعندما يطلق العقال يقوم بسرعة لأنه قبل ذلك كان محبوسا وممنوعا من أن ينطلق، فعندما يحل العقال يقوم بسرعة لأنه كان يريد هذا من قبل ولكنه ما حصل له بسبب العقال، فعندما يفك العقال وقد كان يحاول من قبل أن يقوم ويمشي ويتحرك فمن حين ينزع العقال يقوم بسرعة، فتشبيه لهذا الذي قال كحالة الجمل الذي كان قد ربطت يده بعقال كان يريد أن يقوم فلا يستطيع أن يقوم بسبب العقال، فإذا حل هذا العقال فإنه من حين ما يحل يقوم بسرعة، هذا الرجل عندما قرأ عليه الكتاب قام يعني وشفي ولم يكن به شيء وكأنه نشط من المقال وكان لم يكن به قلبة، يعني ما كان به مرض وما كان به أي أذى، بل كان كما كان قبل أن يحصل له شيء من ذلك. فوفوهم الشيء الذي صالحوهم عليه وهو القطيع من الغنم، فتوقفوا فأرادوا أن يقسموا، فقال الذي رقى لا حتى نفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كأنهم شكوا لأن هذا العمل الذي أخذوه في مقابل القراءة، يعني كأنهم شكوا في ذلك لأن هذا الشيء أخذوه في مقابل قومهم قرأوا القرآن عليه وشوفوا، فتورعوا وتحرجوا رضي الله عنهم وأرضاهم حتى جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال فأخبروه بالذي حصل وأخبروه بفعله، فقال أصبتم أقسموا واغربوا لي معكم بسهل. قال هذا عليه الصلاة والسلام ليطمئن نفوسهم إلى أنه حلال، لأنه قال يضربون معكم بسهل، يعني هو يريد أن يأكل معه حتى يعني يزول عنهم هذا الشيء الذي كانوا توقفوا فيه من التحرج من أكله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوني معكم بسهم، مقصوده بيان حله وطمأنتهم الى انه يشاركهم في الاكل منه وانه لا غير عليهم ولا غرابة عليهم ولا نسى لذلك، لانه هو صلى الله عليه وسلم يريد ان يشارك في ذلك. ثم قال ومزيك انها رقية اقسموا اضربوني معكم بسهم.
قال ثم قال قد عصرتم سنون واضربوا لي معكم سامن، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم
مما حصل من حالتهم، ولكونهم جاءوا واستضافوا ولم يضيفوا، ثم ان الله عز وجل انزل عذابا واحد منهم ولم ينزل واحد من ابنائهم بل نزل بكبيرهم وزعيمهم، لأن الزعيم هو الذي يحرص عليه أكثر ويسعى لحقه أكثر، فبحثوا عن كل شيء فيه شفاء فما استطاعوا، ثم إنهم ألجئوا إلى أن يأتوا إلى هؤلاء الذين لم يضيفوه. في هذا دليل على أن الله عز وجل إذا كتب رزقا فإنه لا بد وأن يأتي إلى من رزق إياه ولو لم يرد هذا الذي عنده الرزق، كما جاء في الحديث واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يمنعوك شيء على ان يضروك بشيء كان يضروك الى شيء قد كتبه الله عليك، فان هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم قد كتب لهم رزق عند هؤلاء، وقد جاء هؤلاء الصحابه اليهم مطلوبون ضيافه فابوا، الضيافه التي هي مشروعة والتي هي من العادات الكريمة والعادات الطيبة ما حصلت من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فجاءت هذه المصيبة التي حلت بهم وجعلتهم يعني يضطرون إليهم ثم يشارطونهم على مقدار من الغنم، فخرجت منهم هذه الغنم وما كانوا يريدون أن يخرج منهم شيء، بل حتى الضيافة ما كانوا يريدون أن تخرج منهم، ولكن الله أخرج منهم هذا الرزق لأن الله تعالى قد قدر هذا الرزق، وما قدره الله عز وجل لا بد أن يكون ولو لم يرد هذا الذي عنده الرزق، فإن الله عز وجل يهيئ من الأسباب ما لا يخطر على ذلك حتى يصل هذا الذي قدره الله عز وجل إلى من قدره له. ثم هذا أيضا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من التحرج والتعفف والتنزه والاحتياط في أمور الدين، فإنهم لما رأوا أنهم اتفقوا معهم على هذه الغنم على أن يرقوا ثم حصل هذا توقفوا وخشوا أن يكون هذا ليس بحلال لأنه في مقابل القرآن وأنهم قرأوا القرآن عليهم وأن هذا في مقابل القرآن مقابل قراءة القرآن فتحرجوا من ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم وأقرهم على ما فعلوا وقال اقسموا واضربوا لي معكم بسهم زيادة في تطيب خواطرهم وإراحة نفوسهم ليطمئنوا إلى أن هذا الذي يأكلونه أنه حلال لا تضر عليه ولا شيء فيه، لأن نصره صلى الله عليه وسلم أراد أن يأكل منه أو رغب أن يشاركه في الأكل منه. ويدلنا أيضا على جواز أخذ الأجرة على الرقية، هذا هو الذي ورد في الحديث، هذا هو الذي ورد في الحديث. وأخذ الأجرة على الرقية لا بأس بها، لأن الرقية علاج، فالعلاج يكون بالقرآن وبغير القرآن، لكن تعليم علم الناس وتعليم القرآن الذي فيه هداية القلوب، هداية القلوب لا تكون من القرآن، هداية القلوب وشفاؤها من أمراضها وسلامتها واستقامتها على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا سبيل إلى ذلك إلا بالقرآن والسنة وبنور الوحي الإيجابي رسول الله عليه الصلاة والسلام في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض العلماء فرق بين الأشياء في الحديث من الرقية وبين تعليم القرآن وأصل الأجرة عليه، ويقول أنه يؤخذ الجعالة عليه ولا يؤجر عليه. ولهذا قل الإمام أحمد رحمه الله إن إماما يقول صلي بكم رمضان بكذا وكذا درهم، فكان أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا، أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. الإنسان في هذه الأمور التي فيها قربة الإنسان لا يعتبرها يعني من الأمور التي تعتبر مسائل حرف ومسائل المهن. وأما قضية الرقية فإن الرقية فعلاج، والعلاج يكون بالقرآن وغير القرآن، ولكن تعليم العلم النافع والاهتداء بالقرآن والاهتداء إنما يكون بالقرآن، فلا هداية للناس ولا هداية للخلق بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالقرآن والسنة، وهذا هو الذي فيه الشفاء أمراض القلوب. وأما الأمراض الجسدية فإنها تشفى بالقرآن وبغير القرآن، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، فقد يعالج بالقرآن وقد يعالج بغير القرآن، لكن أمراض القلوب وهداية القلوب ما تكون إلا بالقرآن. القرآن أنزل ليهتدى به ولي صار إلى الله عز وجل على ضوئه ونوره مع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختلف العلماء في أخذ الأجرة على القرآن على تعليم القرآن وتعليم العلم النافع، فمنهم من قال إنه لا تصح المؤاجرة على ذلك ولا تصح الجعالة، ومنهم من قال تصح المؤاجرة على ذلك لأنها منافع حصلت من غير، فيعطى أو يصح المؤجر عليها.
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام وقلم مواليه فخفف عن ذلته او ضريبته.
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. المقصود ضرائب او ضريبة او ضريبة العبد هي المقدار الذي يطالب السيد عبده به، يقول احضر لي كل يوم كذا والباقي هو لك، هذا يسمى ضريبة، يسمى ضريبة ويسمى أجر ويسمى حراج، وله عدة أسماء. فالمقدار الذي يقرضه السيد على عبده يوميا ويقول له كل يوم تأتيني بكذا والذي يزيد هو لك، هذا يسمى ضريبة ويسمى حراج ويسمى أجر. والبخاري رحمه الله يقول باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء، وتعاهدها يعني تحرز منها والاحتياط فيها قد يكون هناك شيء عن طريق الزنا والعياذ بالله، ولهذا يختار فيها. وانما ذكرت ضرائب الإماء مع ان العبيد ايضا قد يحصل منه عن طريق السرقة، يمكن ان يسرق ويأتي لسيده للمقدار الذي حدده له، فهو كذلك ايضا يتعاهد، ولكن نص على الإماء لان هذا هو الذي يعني كان يخشى منهن، لانهم كانوا شوك الجاهلية يعني يكرهون خطياهم على البغاء من اجل ان يكسبن لهم. فحصل التنصيص على الإماء لانهن مظنة، وان كان الذكور العبيد ايضا مظنة لان ياتوا بها عن طريق السرقة، لكن الإماء اشد والاحتياط فيهم اعظم، وان كان الاحتياط مطلوب من الجميع. وأورد في الحديث قصة حجم ابي طيبة لرسول الله عليه السلام، وانه امر له رفاعنا صاعد، وامر اهله ان يخففوا من ضريبته، يعني المقدار الذي يطالبونه له اليوم يخففوا عنه، بدل ما يحصل لهم يعني يوميا قاع يحصل لهم قاع، اذا كان هو صاعون عن قاع، لان المقدار الذي يطالبونه به يخففون عنه ويخصمون منه الى النصف او الى الثلث او الى اقل.
باب خراج الحجام. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره. قال وحدثنا مشدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره ولو علم كراهة لم يعطه. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم احدا اجره.
باب خراج الحجام يعني كسب الحجام، الخراج هو الذي يعطى اياه، لان قدر الموضوع قريبه تسمى ضريبه تسمى خراج تسمى اجر. فالرسول صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره، وامر مواليه ان يخففوا عنه، وطلب مواليه ان يخففوا عنه. خراج الحجام هو ما يعطى اياه او اجره لحجامته، واما بالنسبه للعبد فهو ما يلزم به ويطالب به يوميا من اهله وسيده. فالرسول احتجم واعطى الحجام اجره ولو كان حراما لم يعطه، ولو علم كراهيه لم يعطه. ودل هذا على ان كسب الحجام لا باس له، ولكنه كسب الرديء وليس بحرام، ولكنه من أدنى المكاسب وأدنى المكاسب، لأن المكاسب تتفاوت في الجودة والرداءة، وفي كسب محترم تنافس فيه، وفي كسب لا يحرص عليه ولا يفرح به، وهذا من الكسب الذي لا يحرص عليه ولا يفرح به اللي هو الحجامة، لأنها مهنة ليست شريفة، مهنة تتعلق بالدم ومصد الدم، فمهنة ليست كريمة وليست طيبة، ولكن لا شريعة، يعني الناس يحتاجون إلى الحجامة، والرسول صلى الله عليه وسلم يحتجم ويعطى الحجامة أجره، ولو كان ذلك حراما لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أعطاه علم أنه حلال، وما جاء من ذم كسب الحجام وأنه خبيث، المقصود بذلك أنه رديء، يعني كسب الرديء، فهو معنى أنه حرام، لأنه لو كان حراما ما أعطاه بثمنه، ولكن معناه انه كسب الرديء بقوله فلا تولوا من خبيثا منه تنفقون، يعني لا تتولوا من الرديء، يعني انفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني اذا انفقوا من طيبات ولا تقتلوا الى الشيء الخبيث الرديء تنفقون منه، بل انفقوا مما تحبون ولا تنفقوا مما تكرهون، فالمحذور بكشفها، لأن المحذور إذا كان في محرم أو لا يفضي إلى محرم، هذا هو الذي لا يسوغ ولا يجوز. قال وكره
إبراهيم أجر النائحة،
كره إبراهيم أجر النائحة والمغنية، رسول الله كره بالتحريم، كره المقصود بالتحريم لأنه اعتبره أمرا محرما. النائحة التي تنوح إذا مات الميت وأن تعطى أجرة على النياحة، لأن النياحة حرام وما يعطى في مقابلها حرام، وكذلك الغنى، الغنى حرام والأجرة عليه حرام، وأجور المغنيات حرام لأن الغنى نفسه حرام وأخذ الأجرة عليه حرام، عليه حرام.
أقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لترتقوا عرض الحياة الدنيا.
وذكر المغنية والنائحة لأن المقصود بكسب الإناء، وهناك كسوف محرمة كالتي على البغاء وعلى النياحة وعلى الغناء، كل هذه تكون محرمة لا تجوز ولا تحل. وهم أورد الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، كانوا يلزمون فتياتهم بأن تحضر لهم مقدارا من المال يوميا، وكانوا يكرهونهن على البغاء على الزنا، ويأتين بأجرة لهم في مقابل هذا الزنا والعياذ بالله. أنزل الله الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وقول إن أردنا تحصنا ليس لها مفهوم، بمعنى أنهن إذا لم يردن أنه لا بأس، لأن إكراه البغاء لا يسوغ ولا يجوز مطلقا، ولكن ذكر هذا القيد لأن هذا هو الذي يحصل معه الإكراه، وأما التي تكون مختارة ما تحتاج إلى إكراه، وإنما الإكراه يكون من التي تمتنع، هي التي تجبر وهي التي تلجأ وتكره، لأن هذا هو الواقع. وليس المقصود من ذلك أن هذا مفهوم، أن هذا قيد له مفهوم، وأنهن إذا لم يردن تحصنا فلا مانع، لأن الإكراه إنما يكون من المتعاقبة، تعصب ستكره، وأما من لا تحتاج إلى أحد يكرهها وإنما هي مختارة تقدم على الحرام بدون أن يشير إليها أحد وبدون أن يقترح عليها أحد وبدون أن يقرر من أحد. ذكر الإكراه جاء في حق من يمتنع، وأما من يمتنع فهذا لا يحتاج إلى إكراه، وإذا حصل النهي في مقابل الشيء الذي كانوا يفعلونه، كانوا يكرهون وهم يريدون التحصن، يريدون التحصن يريدون تعففا وابتعادا عن الزنا، وهم يلجؤونهن في الجاهلية على أن يستفدن من الحرام والعياذ بالله.
وقال مجاهد فتياتكم في معكم،
يعني المقصود فتياتكم ولكن فتياتكم على الجراء، يعني فتياتكم معكم تفسير الآية، قال مجاهد فتياتكم معكم، هذا هو مقصود بالفتيات أي الإماء، لا تتركوا إماءكم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن الشهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن خالد بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذنب الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
حمد الشاهد منه ومهر البغي، مهر البغي وهما تعطاه في مقابل البغي، هذا هو محل الأشياء، عن ذنب الكلب وعن مهر البغي وحلوان الكاهن.
قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زحادة عن ابي حاجر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء.
العرب لا يعتد بالإمام ونقول للكسل المحرم كسل المحرم الذي هو الغنى عن رياحة أو على رياحة أو غنى أو ما إلى ذلك ألا هو الذي لا يسوغ ولا يجوز. وأما الكسل في أمور مشروعة كالغزل والرياضة والنسيج وما إلى ذلك فهذا لا بأس.
باب عشق البحر. قال حدثنا مشدد قال حدثنا عبد الوارث واسماعيل بن ابراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عشق البحر.
باب عشق البحر. مقصود العشق هو الماء هو ماؤه أو نجوه على الإله والحيوانات وأخذ الإجرة على ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشق البحر وهو أخذ الإجرة فأخذ الإجرة على عشقه يعني كون إنسان واحد عنده يعني أنثى من الحيوانات فيأتي إلى إنسان عنده ذكر هذه الإناث فيجعل فحله ينزو على هذه الأنثى ويعطيه أجرة في مقابل هذا النزو هذا لا يجوز. لأن مثل هذه الأمور من الأشياء التي يجب أن تبذل بدون مقابل لأنها من الأمور التي لا يأخذ أجرا عليها وتبذل بدون مقابل. و ثم أيضا فيه جهالة وفيه عدم قدرة على التكليف لأنه إذا الأجرة على أي شيء الأجرة هي على المال الذي يخرج من الذكر الفأل لتحمل الأنثى وهذا شيء لا يملكه صاحب الفأل يعني لا يملك تسليم هذا الشيء الذي عاقد عليه لأن الفأل قد ينزو ولا يخرج ماء ينزو ولا يخرج منه ماء فهو غير مقدور على تسليم يعني هذه المنفعة التي في الفعل هي مجهولة أولا ثم أيضا غير مقدور على تسليمها لأن صاحب الفعل لا يستطيع أن يعني يوجد هذا الشيء الذي وهو هذا الماء أو يعني هذا الماء ينزل فيكون في هذه الأنثى فهو أولا شيء دنيء وشيء رديء وشيء يعني يجب أن يبذل بدون مقابل وأن الناس يعني لا يأخذوا أجرة على ذلك ثم أيضا هو شيء غير مقدور على تسليمه هذه المنفعة التي هي الماء الذي في الذكر فعل ليس قادرا فاعل الفعل الذي أخذ الأجر عليها ليس قادرا على تسليمها قد يحصل نجوى بدون ماء ولا يحصل فائدة من وراء هذا النجوى والنجوى إنما كان قصده الأمل حمل الأنثى فالرسول نهى عن عبد الفعل فهو لا يسوغ ولا يجوز. ومن العلماء من قال إنه يجوز بأن ينزو أقواما معلومة يعني معناه أن ينزو عدة نزوات أو ينزو على أناس معلومة بل علماء قال بهذا ولكن هذا لا يصح لأنه مخالف لنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عشق البحر وأن هذا من الأشياء التي يجب أن تبذل مثل حاجة بدون مقابل لأنه شيء ليس بمعلوم وغير مقدور على تسليمه فإذا هي إجارة باطلة وأخذ العوض عليها حرام لأنه في غير لأن مقابل هذه الإجرة غير معلوم وغير مقدور على تسليمه.
باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. وقال ابن السيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضي الإجارة إلى أجلها. وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر. ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوا ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تقرى على شيء سماه نافع لا أحفظه. وأن راجع ابن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى أزلاهم عمر.
باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما.
يعني فلا ينفذ العقد، لأن العقد يبقى جاريا مفعولا. واستأجر أرضا أو بيتا شيئا يستأجر فإنه لا ينفذ العقد بموت أحد المتعاقدين، بل يبقى العقد إلى نهايته. وإن كان الذي مات المؤجر مؤجر الأرض فإن ورثته انتقلت لهم الأرض مكتوبة المنفعة إلى الأجل. كان الذي مات هو المؤجر فإن المال أو الأرض تنتقل إلى ورثة المؤجر، لكنها تنتقل على الهيئة التي كانت عنده. فهو يملك العين ولا يملك المنفعة، إلى نهاية الأجل. فورثته يحلون محله ويملكون العين ولا يملكون المنفعة. وإن كان الذي مات هو المستأجر فإن ورثته يحلون محله ويملكون المنفعة التي خلفها لهم مورثهم إلى نهاية الأجل. يملكون منفعة العين إلى غاية. فسواء كان الذي مات هو مؤجر أو مستأجر فإن الإجارة تبقى ثانية في المفعول. إن كان الذي مات هو مؤجر تكون العين انتقلت إلى ورثته مطلوبة المنفعة إلى الأجل، لأنه يورث ما كان يملك، وهما كان يملك إلا العين مطلوبة المنفعة، فتنتقل العين إلى ورثته مطلوبة المنفعة. وإن كان الذي مات هو مستأجر فإن ورثته يحلون محله باستيفاء المنفعة، لأنه كان يملك منفعة إلى أجل، ورثته يحل محله باستيفاء المنفعة، فيبقون في الدار المستأجرة إلى أن يجيء الأجل الذي أبرمه مورثه. ثم إن الإمام البخاري رحمه الله أورد حديث ابن عمر في قصة خيبر، وأعطاني مسلم من اليهود إياها ويعملوها الشطر مما يخرج منها، فإنهم استمروا بعد ذلك في زمن أبي بكر وعمر حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. ولم يعرف أن أبا بكر وعمر جدد العقد بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا هذه الاتفاقية اللي حصلت من الرسول صلى الله عليه وسلم لم تنتهي من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل استمر الثالث والعشرون بعد وفاته إلى غاية الإجلاء، إلى غاية إجلائهم عن أرض خيبر. وهذا هو وجه إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذه الترجمة، من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام عاقبهم واتفق معهم، ولم ينتهي هذا الاتفاق بوفاته عليه الصلاة والسلام، لأن اليهود كانوا في عهد عمر أبي بكر في عهد عمر يعملون على هذه الطريقة التي كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف أن أبا بكر جدد العقد معهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر لم يعرف أنه جدد العقد. إذا العقد يبقى ساريا مفعول ولا ينفذ بموت أحد المتعاقدين. ومن العلماء من قال إنه ينفتح العقد، وهذا ويقول إن الورثة يعني ورث العين والمنفعة تبع، لكن هذا ليس بصحيح، لأن الورثة تحل محل المورث، والمورث ما كان يملك إلا عن مسودة المنفعة إلى أجل معلوم، فإذا ورثته يحلون محله فيملكون عين مسودة المنفعة، إلى أجل المعلوم. الشيء الذي كان يملكه المورث يملكه الوارث، والوارث ما كان يملك إلا عين مسودة المنفعة، فتنتقل العين مسودة المنفعة إلى ورثته ويحلون محله ويقومون مقامه، والشيء الذي كان له بعد موته يكون لهم، الذي كان له قبل موته يكون لهم أي لورثته بعد موته.
فقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل،
يعني ليس لأهل المؤجر
أن يخرج المستأجر صلة للغدا ليس لوالده ولأهله اللي هو المؤجر أن يخرج المستأجر من الأرض التي استأجرها أو الدار التي استأجرها إلى أن يجيء الأجل الذي أبرمه الوالد.
وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضي الإجارة إلى أجلها.
وهؤلاء إذن قالوا كما قال يعني تمضي الإجارة إلى أجلها الأجل الذي اتفق عليه مع العاقد يمضي إلى أجله تمضي الإجارة إلى أجلها إذا لا تنتفع بموت أحد المتعاقدين. المستأجر الذي ورث دارا مستأجرا يعني ورث منفعة دار إذا مات المورث لا يأتي صاحب الدار ويقول أخذ منها مات أبوك أو مات قريبك وإن الأرض إلى نهاية الأجل إلى نهاية الأجل تنحى.
فقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشفر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جسدا
هذا وهذا هو الاستنباط في قصة خيبر.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ويخرج منها. وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تقرى على شيء سماه نافع لا حره. وأن راجع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن عمر حتى أجلاه عمر.
هذا هو مقصود حتى أجلاه عمر يعني بقوا على ذلك حتى أجلاه عمر لذلك الذي كان يجمع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أجلاه عمر.
طيب حواس
طيب نقل على ما يحصل على ذلك.